الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك على الدائم وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى بنا الكلام إلى المقدمة بعد أن انتهى المدخل، وبما أنكم جئتم بالواجب السابق فنعطيكم واجبا آخر، وهو اختصار ما ذكره المصنف في المدخل بحيث لا توجد كلمة زائدة في الاختصار. تختصر هذا المطلب من بدايته إلى آخره. تقسيم الأبحاث اتركوه، اختصار لعله مو كلش نافع، يعني تعريف الأصول الفقه وموضوعه وبيان فائدته، هذه الأمور الثلاثة، وإذا أضفتم لها ما ذكرناه من نشأة علم الأصول فخير على خير. لكن بحيث القارئ لا يستطيع أن يقول أنت قد استعملت كلمة زائدة، ممكن تختصر لعله بأربعة أسطر.
يعني نفس كلامه هو،
أنت تأتي بالمؤدى بعبارتك مع اختصار شديد بحيث لا توجد كلمة زائدة. مو سهل. خميس وجمعة إن شاء الله اصفنوا له، مفيد، هاي طريقة نافعة جدا في أنه واحد يعني يجمع الأفكار اللي أخذها.
عندي سؤال
بخدمة معك
شيخنا، هل يمكن أن يكون الشيء الواحد غرضا وفائدة في نفس الوقت يعني في نفس الحال؟
الغرض إذا بنينا على الاصطلاح، لا، الفائدة غير الغرض. الفائدة هي الأمور التي تترتب على الشيء من دون أن تكون مقصودة للفاعل، أما الغرض هو الغاية التي قصدت من الفاعل، العلة الغائية مثل ما يعبرون. فالعلة الغائية غير الفائدة. نعم أحيانا يعبرون عن الغاية بالفائدة،
يعبرون
عن الغاية بالفائدة، وأحيانا لعلهم يعبرون عن الغاية عما يشمل الغاية والفائدة معا. فمثلا يقولون فوائد علم النحو، يذكرون الفائدة الأولى صون الكلام عن الخطأ، الفائدة الثانية مثلا فهم القرآن، الثانية هي فائدة، الأولى غاية، لكنهم عبروا عن الغاية عما يشمل الغاية والفائدة. هسه تعبيرات ما التسامحية، بس هي كاصطلاح واضح الغاية هي العلة الغائية.
يعني الاستعانة باستنباط الأحكام الشرعية يمكن أن نقول أنه يعني غرض بالنسبة للمتعلم الأصول أو الأصولي، وفي نفس الحال فائدة.
ما أقول إذا تريدون بالفائدة، الفائدة الاصطلاحية في قبال الغرض، أما تقولون لا الفائدة أنا أريد ما ينفع، يعني أعبر بالفائدة وأريد منه ما ينفعني، إيه لا بس ممكن نقول هذا فائدة.
من هذا الباب يمكن أن يقول للمصنف بأن فائدة علم الأصول هو
لا، أنا أتوقع هو أطلق الفائدة وأراد الغاية، إن هو سابقا عبر بالغاية في البداية، الغرض عبر بالغرض لعله
واستنباط الحكم الشرعي،
إيه وبعدين قال فائدة، فالظاهر هو يعني أراد بالفائدة الغاية والغرض، والله العالم والأمر سهل. أكو سؤال آخر؟ تفضل.
ويقول يعني ما من فعل من أفعال الإنسان الاختيارية وله حكم، أليس للأفعال الاختيارية في الشريعة؟
حتى لا، الاختيار في قبال غير الاختيار، ليس في قبال الاضطرار. المضطر مختار، يعني أنا مريض مضطر لتركي الوضوء لكني أستطيع أن أفعل الوضوء، فعندنا فعل اختياري ولا يقابله الفعل الاضطراري، وعندنا لا فعل مجبر غير اختياري، يعني قسري مثل دقات القلب، مثل أفعال الإنسان في حالة نومه، مثل تمثلت له في هذا المثال في الدرس السابق، فهذا فعل قسري غير اختياري، فالاختياري في قبال القسري مو في قبال الاضطراري. نعم الاضطراري يرفع الحكم لا بأس ويعطي حكما جديدا لفعل هو اختياري. يعني هذا الذي يقول أنا أضطر لشرب الخمر والعياذ بالله راح أموت، نقول له أنت مختار. المختار هو شنو؟ من يستطيع أن يفعل ويترك، هذا هو المختار. فأنت تستطيع أن تفعل وتستطيع أن تترك، غاية الأمر أنك لو تركت لمت، لكن هذا لا يخرجك عن الاختيار. جيد.
حتى في أفعال، حتى إذا كان مجبورا بأن يفعل هذا الشيء، مثلا في أفعال
أي مجبر هو يقول هذا مضطر، لكن هل هو مسلوب القدرة؟ يجي واحد يقول حط مسدس على رأسي وقال لي أنه تكون مثلا والعياذ بالله تشرب الخمر،
مسلوب القدرة ليس لها حكم حتى
لا.
حتى نقول مثلا مباح وجواز.
مسلوب القدرة الآن يأتي شخص ويركب على جسدي آلة بحيث يتحرك الجسد لقتل الأبرياء، ما نقدر نقول هذا له حكم في الشارع. قصدكم أنتوا لعله يكون حكم الإباحة مثلا؟ إيه
مثلا مباح تفعلها كذا يعني كمجبور.
هو ما هو مو فعل، ما فعل في شيء، هو ما فعل في شيء
حتى نقول
أنه حتى نقول أنه هو محرم أو حلال، ما لم يصدر مني شيء. أنا الآن مثل هو المشلول، مشلول يجي واحد يركب بإيده آلة تحرك إيده ويحط مسدس ويضرب، يقول أنا ما فعلت في شيء حتى تقولوا لي هذا حلال أو حرام، ما سويت في شيء. يعني غير الاختياري أصلاً، لعلهم نقول هذا مو فعل، عرفان مو فعل.
يعني العدم لا يشمل له، عدم لا يشمل عليه الحكم، عدم الفعل.
عدم الفعل إيه؟ لا يشمل. هو الحكم يثبت للأفعال وهذا ليس فعلاً. هذا الذي يبدو لي معادي بعد إذا واحد يلقط أكثر. الله تعالى. زين. هاي أكو سؤال له. أحسن. الكلام فعلاً في المقدمة. وقد بحث المصنف مبحثين في قضية الوضع، وبالحقيقة هي ترجع إلى ثلاثة مباحث طبعا قبل المبحث الثالث وهو الوضع التعليمي والتعليمي. اختلفوا في ثلاثة أمور تتعلق بالوضع. الأمر الأول، ما هو منشأ الدلالة بين الحاصلة بين اللفظ والمعنى؟ لا شك أن هناك علاقة بين اللفظ والمعنى، وهي علاقة السببية. اللفظ سبب لوجود المعنى في الذهن، هذا لا شك فيه، لكن اختلفوا ما هو منشأ هذه السببية، هذه العلقة بين اللفظ والمعنى، ما هو منشأها؟ هذا اختلاف أول. البعض قال بأن منشأ العلقة السببية هو أمر ذاتي، ذات اللفظ يقتضي ذات المعنى، ذات يعني الدلالة عقلية، دلالة اللفظ على المعاني دلالة عقلية، ذكر هذا المعنى منسوبا إلى بعضهم، وإن كان بعض العلماء كالسيد الحكيم قدس الله سره يشكك في هذا في وجود هكذا قول اصلا. على كل حال المصنف ذكر هذا القول، وهو ان منشأ العلاقه بين اللفظ والمعنى هو ماذا؟ هو امر ذاتي، كما ان النار تقتضي الحراره وعله للحراره، فكذلك اللفظ عله لماذا؟ للمعنى. وهذا القول واضح البطلان. المصنف يعطي لازما لهذا القول، يقول لو كان هذا القول صحيحا للزم من ذلك أن يعلم جميع البشر بجميع اللغات. لأن أنت تقول العلاقة بين اللفظ والمعنى ذاتية، والأمر الذاتي الدلالة العقلية لا تختلف ولا تتخلف، يعني متى ما وجد اللفظ، متى ما صدر اللفظ من لافظين، فلا بد أن يوجد المعنى، وإن كان المستمع من لغة أخرى. واضح؟ وهذا لازم واضح البطلان. جيد. ومن هنا يعني يستبعد أن يقول عالم بهذا القول. السيد حكيم قلت لكم أنهم بنتيجة يعني يوجهه على توجيه يعني يخرجه عن هذا القول. على كل حال القول الآخر الذي ذكره المصنف أن العلاقة الناشئة عفوا العلاقة بين اللفظ والمعنى ناشئة من الجعل والتخصيص. هناك جاعل فاعل مختار وضع اللفظ للمعنى، بسبب هذا الوضع وهو الجعل والتخصيص نشأت العلاقة بين اللفظ والمعنى. قبل أن نضع لفظ الماء لهذا الشيء الخارجي لهذا السائل لم يكن هناك أي علاقة بين كلمة ماء وبين هذا السائل، لكن بعد أن وضع الواضع وخصص لفظ الماء لهذا السائل ماذا حصل؟ حصلت العلقة، بحيث كلما أطلق لفظ الماء انتقل الذهن إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى المعروف. وهناك أقوال أخرى في نظريات أخرى أخذنا منها نظرية القرن الأكيد معروفة عند السيد الشهيد قدس الله نفسه، وأقوال أخرى لا نريد أن نتعرض إليها. هذا الخلاف الأول، وهو خلاف في منشأ العلقة بين اللفظ والمعنى. الخلاف الثاني، من هو الواضع؟ بعد أن بنينا على أن المنشأ في العلقة هو الواضع، فهناك واضع، الواضع طب لا يتحقق من دون واضع، جيد، فمن هو الواضع؟ اختلفوا، البعض قال بأن الواضع هو الله تعالى، الله تبارك وتعالى هو وضع جميع اللغات، كل اسم من نتيجة وضعه الواضع الأول، طبعا كلامنا في الواضع الأول. هناك واضعون متعددون لاحقا، لكن لا نقول عن الواضع الأول من هو، قالوا إنه الله تبارك وتعالى، واستدلوا على ذلك بأدلة منها قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، هكذا قيل. وقالوا لا، بعض قال لا، الواضع هو بشر وليس الله تعالى. والذين قالوا بهذا القول أيضا اختلفوا، هل الواضع واحد أو متعدد؟ البعض قال لا بد أن يكون الواضع واحدا، شخص واحد وضع ألفاظا لمعاني وتبعه آخرون، مثل ما هو المعروف من أن واضع اللغة العربية من هو؟ لا، واضع اللغة مو واضع النحو، يعرب بن قحطان، هكذا معروف مذكور في كتب اللغة. فالواضع هو شخص واحد يعرب بن قحطان، ثم العرب تبعوا هذا الشخص. هذا رأي. الرأي الآخر الذي يظهر من عبارة المصنف يقول لا، الواضع متعدد، وطريقة الواضع هي طريقة كأنما نستطيع أن نقول وجدانية، طبيعة البشر يريدون أن يعبروا عما في داخلهم. فبالبداية مثلا يعبرون بإحضار الأشياء، خلق الإنسان هكذا، إذا فرضنا خلق من دون نطق، فإذا أراد أن يقول لك جئني بكتاب يأتي لك ويقول لك هذا الكتاب مثلا يؤشر، ثم بعد ذلك وجدوا حاجة لوضع ماذا؟ لوضع ألفاظ لكي تعينهم على ماذا؟ على شؤونهم الاجتماعية وغيرها. فلما وجدت الحاجة صار فلان يضع لفظة مثلا للماء، وفلان وضع لفظة للأسد مثلا، فلان وضع لفظة للأرض، وما إلى ذلك، إلى أن تكونت من مجموع هذه الأوضاع المتعددة من أشخاص متعددين تكونت ماذا؟ لغة. هذه اللغة شيئا فشيئا تتوسع وتظهر منها لغات أخرى. طبعا اللغة الواحدة ممكن أن تتشعب منها اللغات، مثل الآن نحن نعيش هذه القضية عندما دخل الفرنسيون على الجزائر، الآن الجزائر عرب خوب، لكن اللهجة أخرى تماما، عندما تسمع لا تفهم منهم شيئا تقريبا. فيمكن أن تحصل بعض الطوارئ تغير اللغة وتنشئ لغة جديدة. هذا على نحو الاختصار رأي المصنف، إن شاء الله نقرأه. أنتم ماذا تقولون؟
أنا بس عندي سؤال، إذا واحد بنى على أن اللغة لم يضعها الخالق، شنو الفائدة المترتبة بالبحث إلى أنه الواضع واحد أو متعدد؟
هو يظهر أن الفائدة الظاهرة أنه لم يجد فائدة، حقيقة الوضع نعم له فائدة، أما
الواقع
الله إنه لا فائدة.
إذا اختارينا بين أنه الله أو مثلا غير الله ممكن أكو فائدة، بس إذا
لا حتى الله هو الوضع ماذا يؤثر؟ من نتيجة نحن نقول هذا المفهوم العرفي حجي أو ليس بحجي، حس الواضع الله أو الواضع بشر لا يفرق. فظهر أن هذه بنتيجة بحوث يعني توسيعية للذهن كأنما لها نفع علمي، أما فائدة عملية لا أتوقع أنها فائدة عملية. على كل حال لعل إذا الإنسان فكر يعني يستبعد هذا المعنى، إذا قلنا بأن بداية البشر هم من آدم عليه السلام، فقضية آدم عليه السلام ونزوله إلى الأرض وكذا يعني لعله الإنسان يقطع بأنه كان يتكلم بالنتيجة عندما نزل إلى الأرض، مو أنه كانوا على طريقة الخرسان كأنما لا يعلمون شيئا لا يتكلمون بشيء. ثم ماذا؟
حتى هذا ظواهر القرآن
كأنما هكذا، لعله الإنسان يقطع بأن هذا الرأي لا يمكن أن يصار إليه. نعم بناء على وجودي بشر قبل آدم عليه السلام كما يظهر لعلهم من بعض الآيات وهو صريح وبعض الروايات، نعم ممكن أن يقال بهذه المقالة. الله أعلم. الخلاف الثالث في حقيقة الواضع. ما هو الواضع عندما نقول هذا وضع؟ فما هو الواضع؟ المصنف ذهب إلى أن الواضع هو التخصيص، الجعل والتخصيص. يأتي فلان يخصص هذا اللفظ لهذا المعنى، نسمي هذه العملية بالواضع. البعض ذهب إلى أقوال أخرى، نظرية التعهد، القانون الأكيد، أنا قبل شوية ذكرتها لا القانون الأكيد بحقيقة الوضع، الوضع هو القانون الأكيد مثلا، وأيضا ممكن أن تدخل في الخلاف الأول. على كل حال فهذه ثلاث أمور وقع الخلاف فيها. المصنف عنوان الخلاف الأول بعنوان الخلاف الثالث، فقال أولا حقيقة الواضع، وتكلم عن أي شيء؟ الخلاف الأول شنو قلنا؟ منشأ العلاقة. تكلم عن حقيقة تكلم عن منشأ العلاقة وعنونها بحقيقة الواضع، ثم تكلم عن الواضع، ثم بعد ذلك تكلم عن حقيقة الواضع. هناك شيء من الإرباك في عبارة المصنف. على كل حال قال وقبل الشروع لا بد من مقدمة يبحث فيها عن جملة من المباحث اللغوية التي لم يستوفى البحث عنها في العلوم الأدبية أو لم يبحث عنها. بعض المباحث اللغوية إما بحثت في العلوم الأدبية في علوم اللغة أو لا لم تبحث أصلا، بحثت لكن من غير استيفاء، فالمصنف يقول نحن نبحثها مع شيء من الاستيفاء. لم تبحث أصلا ولها حاجة، نحن ماذا أيضا نبحثها. قال المقدمة تبحث عن أمور لها علاقة بوضع الألفاظ واستعمالها ودلالتها، وفيها 14 مبحثا. شنو أعراب مبحث؟ أحسنت. الأول حقيقة الواضع، والمفروض أن يعنون به منشأ العلقة، مفروض هكذا. على كل حال قال لا شك أن دلالة الألفاظ على معانيها في أي لغة كانت ليست ذاتية، كذاتية دلالة الدخان مثلا على وجود النار، هاي كدلالة تتم لقوله ذاتية. يعني أريد أن أقول أنا أريد من الذاتية هي الذاتية التي مثل دلالة النار على الدخان على النار، يعني ذاتية عقلية بالنتيجة، دلالة عقلية. قال وإن توهم ذلك بعضهم، البعض توهم قال ذاتية، طبعا هو قلته هو منسوب لبعضهم، لكن الظاهر أن النسبة غير محققة وبعيدة، يعني يبعد أن يقول عالم بل غير العالم أن يقول بهذه المقالة. ما ممكن أنه يأتي شخص ويقول اللفظ علة تامة للمعنى مع أنه يرى نفسه يجهل بكثير من الألفاظ، هذا بعيد. على كل حال قال لأن لازم هذا الزعم أن يشترك جميع البشر في هذه الدلالة، بعبارة أخرى يلزم علم جميع البشر بجميع اللغات، مع أن الفارسية مثلا لا يفهم الألفاظ العربية ولا غيرها من دون تعلم. شخص فارسي يأتي مهما تكلمت معه لا يفهم، هذا يكشف عن أن الدلالة ليست ذاتية وإلا لكان قد فهم. وكذلك العكس، شنو كذلك العكس؟
عربي ما يفهم غيرنا.
العربي هذا الذي عليه يظهر من العبارة، العربي لا يفهم اللغات الأخرى مثل الفارسية. في جميع اللغات العبارة شوية أحس بها أرباك، المؤدى أنه يقول كل صاحب لغتين لا يفهم اللغة الأخرى إلا بالتعلم. قال وهذا واضح وعليه، فليست دلالة الألفاظ على معانيها إلا بالجعل والتخصيص من واضع تلك اللغات لمعانيها، ولذا تدخل الدلالة اللفظية هذه في الدلالة الوضعية. من عنده إشكال هنا؟ لو سئلنا هذا السؤال بعد الدرس، ما دليل المصنف على أن منشأ العلاقة هو الواضع الجعل والتخصيص؟ هل ذكر المصنف دليلا؟ دليله هو إبطال ذلك القول الواضح البطلان. فبحقيقة المصنف لم يأتي بدليل، بما أن الأقوال متعددة فلا بد أن تأتي دليل بدليل على قولك. أما أنه ذلك باطل النتيجة قولي حق، خب هذا مو دليل. القول الآخر باطل وممكن أن يكون قولك أيضا باطلا، كما هو مذهب السيد الخوي قدس الله نفسه من التعهد، والسيد الصدر قدس الله نفسه من نظرية الفهم الأكيد. فأقول المصنف في الحقيقة لم يأتي بدليل على كل حال.
المصادرة،
شو تريد من المصادرة؟
إنه يعطي النتيجة من دون دليل. مصادرة على المطلوب.
مصادرة على المطلوب، مو مصادرة.
لا، مصادرة على المطلوب.
أي أقول فرق بين المصادرة والمصادرة على المطلوب. هو يعني خلينا نقول مصادرة على المطلوب. عفوا، خلينا نقول مصادرة مو مصادرة على المطلوب. يعني هو في مقام التعليم فيقول خذها يعني بدون دليل، ممكن هكذا. يعني لا يظهر أن المصنف يريد أن يستدل على كل شيء شيء في الكتاب، خصوصا وأنه ليس في مقام بيان آرائه وإنما في مقام التعليم. فخلينا نقول هاي مصادرة، يعني لا أجرؤ على الشيخ أقول مصادرة على مطلوب ما أدري. قال من الواضع؟ واضح تكون الفرق بين المصادرة والمصادرة على المطلوب؟
بارحة دخلت للقناة وحفظت الفيديو قد تشوفه.
وضحت بالمنطق التمهيدي، إذا تحبون راجعوا موجود التسجيل. قال ولكن من ذلك الواضع الأول في كل لغة، من ذلك الواضع الأول؟ أما الوضاع المتأخرون عن الواضع الأول هل نبحث عنه؟ لا، لا يؤثر. أنا واضع، أنا إذا جاءني مولود أضع له لفظا، لكن لا يهمنا أني من أنا أو فلان من هو، لا يهم، وإنما كلامنا عن الواضع الأول للغات. قال ولكن من ذلك الواضع الأول في كل لغة من اللغات؟ قيل إن الواضع لا بد أن يكون شخصا واحدا يتبعه جماعة من البشر في التفاهم بتلك اللغة. يظهر من هذه العبارة أن منظور الشيخ قدس الله نفسه هو الواضع من البشر، يعني لم يتعرض إلى كون الواضع هو الله تعالى، ولم يتعرض لكون الواضع هم جماعة لكن بغير الطريقة التي ذكرها. على كل حال الأقوال متعددة. قال وقيل وهو الأقرب إلى الصواب إن الطبيعة البشرية حسب القوة المودعة من الله تعالى فيها، هذه الطبيعة تقتضي إفادة مقاصد الإنسان بالألفاظ. هذا شيء واضح، نحن نجده كأنما بالوجدان، أنه الإنسان طبيعته أن يريد إفادة المقاصد بالألفاظ، فيخترع من عند نفسه لفظا مخصوصا عند إرادتي معنى مخصوص، كما هو المشاهد من الصبيان عند أول أمرهم. الصبي أول شيء كيف واضع وما حد يشويه، يوميا طلع له الأفضل شيء، سيتفاهم مع الآخرين الذين يتصلون به، والآخرون كذلك يخترعون من أنفسهم ألفاظا لمقاصدهم، وتتألف على مرور الزمن من مجموع ذلك طائفة صغيرة من الألفاظ حتى تكون لغة خاصة لها قواعدها يتفاهم بها قوم من البشر. وهذه اللغة قد تتشعب بين أقوام متباعدة وتتطور عند كل قوم بما يحدث فيها أو يحدث فيها من التغيير والزيادة، حتى قد تنبثق منها لغات أخرى فيصبح لكل جماعة لغتهم الخاصة. ما قولكم؟ هذا الكلام مقبول؟ يعني هل يعقل أن تكون هذه اللغة بهذه الدقة التي نقضي سنين طويلة لفهم قواعدها، هل يعقل أن تكون عملية عشوائية بدون قصد؟ مثل الأطفال وحطوا ياباني أريد مي جيت مي، هذا بعيد جدا بعيد. أنهم مثل ما نقول أن النظام الكوني يكشف عن وجود منظم له، عن وجود خالق عاقل بل حكيم، كذلك النظام اللغوي يكشف عن وجود واضع حكيم. بعيد جدا أنه نقول هذه الدقة العالية في اللغة جاءت عن طريق شنو؟ عشوائي. عن طريق عشوائي هكذا.
هل يمكن أن يكون في بداية الأمر عشوائيا ولكن بعد ذلك نظم يعني رتب اللغة؟
فيجي الإشكال، نقول من هو المنظم؟ لو كان هناك منظم لنقل كما سوف يأتي. أنت أيها المصنف تقول لو كان هناك واضع لنقل الألفاظ، لنقل. لو كان هناك واضع لنقل لنا وقيل إن فلان هو الواضع. أيضا نقول لو كان هناك منظمون لنقل أيضا. فأرى أن هذا الرأي يعني بحسب نظرة القاصرة يعني بعيد.
يعني ما تأيدون قول الأول أنه من الخالق؟
لعله الشواهد على ذلك يعني،
وأنا شايف رواية وآية
أو خبر رواية ممكن أن تجد، لكن إثبات ذلك ليس بالأمر السهل. لكن أقول بالنتيجة لا أقل أنه يوجد واضع حكيم ودقيق، خصوصا مع البحوث الحديثة اللي تبين أنه اختيار اللفظ اختيار الحرف له علة. يقول القضم يختلف عن القصم مثلا، هاي مذكورات في اللغة. أنت تشوف الثلاثة بالماء
حكيم
حلو راح يطلع يعني هذا شوي هاي التفاصيل نقص شوي تعيب كل الوقت علي كثير جمل في زي ما قلت على أساس أقوم بالواقع على الثاني أنا أول الأول حدث مهم مما تتضافر الدواعي على نقله، فإذا لم ينقل نستكشف من ذلك أنه لم يقع. يعني الآن مثلا نحن نقطع بعدم وقوع حرب عالمية ثالثة وإن شاء الله لا تقع، جيد، نقطع كيف؟ نقول لم ينقل لنا، جيد، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، نقول لا، هذا وقوع هكذا شيء مهم مما تتضافر الدواعي على نقله، دواعي عديدة تدعو لماذا؟ لأن ينقل، وبما أنه لم ينقل فذلك يكشف عن عدم وقوعه، وإلا لو كان لبان قاعدة معروفة. أكو كتاب الشيخ حسن فوزي العاملي الله يحفظه صدر عنده مؤخرا لعله على هذه القاعدة، لو كان لبان قاعدة معروفة يستدل بها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أقسام الوضع راح تجينا شوية صعبة، يعني الخام الرابع والخامس والسادس، خصوصا السادس، يعني مطالب فيها شيء من التعقيد فتحتاج إلى تحضير جيد.